لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى فآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح ملال السبيل إلى قوله وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، يعني أن هذه الجملة تتعلق باستحباب المبادرة إلى الاقتداء بالإمام، وسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه، يعني سواء أدركه في ابتداء الصلاة أم في انتهائها. وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا رواه أبو داود. وأيضا استدل بما روي عن جماعة من أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدني قائما أو راكعا أو ساجدا فليكن معي على الحال التي أنا عليها. وهذا رواه سعيد بن منصور. فإن لم يصح فيروي عنه ما قبله: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. والمبادرة للاقتداء بالإمام في صلاة الجماعة في حق كل من أتى إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، يعني هذه المبادرة والفزع إلى اللحاق بالإمام حيث كان الإمام، يعني هذا مشروع أو هذا مطلوب في حق كل من أتى إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، فلا يشتغل بقضاء فريضة ولا يشتغل بتحية مسجد أو صلاة تطوع في بيته أو في المسجد أو في رحبته. إن شروع المؤذن في الإقامة للصلاة المكتوبة أحد أسباب منع التطوع للعبادة. وطبعا إذا أدرك الإمام في أي موضع خلاف الركوع فإنه مثلا كالسجود، مثلا أدرك الإمام وهو ساجد فيسجد، ثقة السجود أنه يكبر طبعا وهو قائم تكبيرة الإحرام ثم ينحط بتكبير أم بغير تكبير؟ نعم أيضا نعم هذا هو المعتمد في المذهب الحنبلي، أنه يعني يهوي إلى السجود بغير تكبير، بغير تكبيرة يعني انتقال. نعم. فلذلك وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولو ساجدا إن أدركه في السجود، لأنه ليس من مواضع التكبير. الهوي من بهذه الصورة بعدما فاته محل التكبير، وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد، رواية أخرى ينحط معه بتكبير وثاقا، ينحط مع الإمام بتكبير وثاق. نعم. لوجوب التكبير لكل انتقال يعتد به المصلي، فهذا انتقال يعتد به المصلي، فهذه حجة من قال يكبر تكبيرة الانتقال. والرواية المشهورة أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينحط إلى السجود بدون تكبير. فهناك روايتان في كل موضع ما عدا الركوع، أما إذا أدركه في الركوع فيكبر تكبيرة الإحرام ويكبر حتما تكبيرة الانتقال. أي نعم. ويقوم مسبوق به، يعني المسبوق أيضا يقوم بالتكبير كالقائم من التشهد الأول، لأنه انتقال يعتد به أشبه سائر الانتقالات. هذا فيما يتعلق بقوله وسن دخول الإمام مع إمامه كيف أدركه. فمنه يعلم كراهة ما يفعله بعض الناس أنه إذا وجد الإمام ساجدا يظل منتظر الإمام حتى يصعد إليه أو يتركأ أو غير ذلك من الأشياء. المطلوب أو المسنون أو المشروع أن يبادر إلى اللحاق بالإمام حيث أدركه ولا يتركأ ولا يتباطأ في ذلك. يقول: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا لتركه العودة الواجبة لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. الحقيقة أن هذه المسألة فرع على مسألة أخرى سبق أن ذكرناها، في أركان الصلاة، وهي حكم السلام في الصلاة، حكم السلام في الصلاة، أو تعبير أدق حكم التسليمة الثانية. فيما يتعلق بحكم السلام عامة هناك ثلاثة مذاهب في حكم السلام. المذهب الأول الوجوب، الثاني أنه سنة، الثالث أنه يجب، تسليمة واحدة. أما المذهب الأول هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، ورواية عن أحمد والشافعي، وهي القول بالوجوب، استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك، أن هذا هو فعله الراتب، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فجاءت السنة الفعلية تبين هذا الإجمال. فواظب صلى الله عليه وسلم على التسليمتين، هكذا من بعده الخلفاء الراشدون والأمة في كل زمان ومكان على التسليمتين. ثانيا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الظهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو دليل قوي، تحليلها التسليم دليل قوي لما فيه من معنى الحفظ، فكأنه قال ينحصر تحليل الصلاة في التسليم لا في غيره من الأعمال. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه أصحاب السنن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، وهذا رواه مسلم والإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. وعلق الترمذي على حديث ابن مسعود الآلف الذكري بقوله والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال العقيلي والأسانيد صحيحة ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيئا، انتهى كلام العقيلي. وقد أجمع العلماء على مشروعيتهما، وهو فعله الراتب تسليمتان. وقال الإمام المحقق ابن القيم الجوزية ثبتت بهما أي بالتسليمتين السنة الصحيحة المحكمة عن 15 صحابيا ما بين صحيح وحسن، انتهى كلام ابن القيم. ونص الطحاوي وغيره على تواتر التسليمتين عنه صلى الله عليه وسلم. وقال البغوي وغيره التسليمة الثانية زيادة من ثقات يجب قبولها، والواحدة غير ثابتة عند أهل النقل. هذا فيما يتعلق بأدلة المذهب الأول ومذهب الجمهور القائل بوجوب التسليمتين. أما المذهب الثاني فأنه سنة، وهو مروي عن علي وابن عباس وعلي وابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة وإسحاق ابن راهوي، استدلوا بأن التسليم لم يرد له ذكر في الحديث المسيء صلاته، ولو كان واجبا لبينه لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما روي أنه صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود التشهد في الصلاة ثم قال إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت أو فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد، وهذا رواه أبو داود والدارقطني. وصحح الدارقطني أنه من قول ابن مسعود وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المذهب الثالث فأنه يجب تسليمة واحدة فقط ولا تجب تسليمتان، نقل هذا عن ابن عمر وسلمة بن أكوع وأنس وعائشة رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب الحسن وابن سيرين وعمر ابن عبد العزيز ومن الأئمة مالك. استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وهذا رواه الإمام أحمد والنسائي. فهذا الحديث إن صح فإنه لا يدل على أكثر من أن التسليمة الواحدة كانت في قيام الليل يعني ممكن يكون في النافلة، يعني ممكن الانصراف من النافلة بتسليلة واحدة. أي شيء آخر يمكن أن ينصرف منه الإنسان بتسليلة واحدة؟ صلاة الجنازة. فهذا تذكيركم بحكم التسليم مهم في مدرسة هذه المسألة. فالواضح أن مذهب الجمهور هو الأرجح وهو القول بالوجوب، وعليه ينبني الخلال ما يذكره في هذه القطعة من المثل. يقول: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثاني ولم يرجع انقلبت نافلة. يعني الآن في المسألة هو أن واحد شخص يصلي خلف الإمام، فالإمام سلم وهذا الشخص كان مسبوقا، فالإمام سلم تسليمة الأولى عن يمينه، ثم قبل أن يسلم التسليمة الثانية قام المأموم ونهض إلى الركعة التي فاتته مثلا، فما حكم صلاته في هذه الحالة؟ يبطل فرضه وتنقلب نفلا، يبطل فرضه وينقلب هذا الفرض نفلا، إلا إذا بادر بسرعة ورجع، إلا إذا بادر ورجع بسرعة إلى القعود، ففي هذه الحالة لا تبطل الصلاة. يقول: وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع، فمفهوم أنه إن قام ورجع لا يؤثر، أما إن قام ولم يرجع فانقلب نفلا لتركه العودة الواجبة لمتابعة إمامه بلا عذر، لأنه ترك الابتداء بالإمام بلا عذر، لأن الإمام لما يفرغ من التسليم الذي هو تحليل الصلاة على القول بوجوب التسليم التسليم الثانية، ففي هذه الحالة يخرج عن الاهتمام ويبطل فرضه وتتحول الصلاة إلى نافلة. لماذا؟ لأن النافلة يمكن أن يسلم منها بواحدته أيضا. فإذا يعني يبطل فرضه كما ذكرنا لتركه الواجب، ولأنه ترك المتابعة بلا عذر يبيح مفارقة الإمام، ففسد فرضه بذلك ذاكرا أو ناسيا عامدا أو جاهلا، وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية في الفرض، ومن لم يره لم تبطل في حقه. القول الآخر مذهب مالك: من رأى أن الواجب هو تسليمة واحدة فقط ففي هذه الحالة، وفضلا عن مذهب من يقول إنه سنة، ففي هذه الحالة لا تبطل في حقه كالجاهل والناهي. وصحتها نفلا مبني على أن التسليمة الثانية ليست ركنا في النفس على المذهب، لأن ترك المذهب من قبل قد درسنا قوله: هو يكفي في النفل تسليمة واحدة، ويكفي في النفل تسليمة واحدة. قال في الشرح لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، وهذا رواه أحمد. وكذا في الجنازة أيضا يمكن أن ينصرف به تسليمة واحدة، فالسنة فيها واحدة عن يمينه. ثم يقول: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، بحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا رقم 97 و400 رواه الجماعة إلا البخاري. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، وهذا رقم 98 و400 قال البني: ولم أقف عليه بهذا اللفظ، لم أقف عليه بهذا اللفظ. أي نعم. فقوله: وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لم تنعقد نافلته، أي نعم، يعني إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة، لما في بعض ألفاظ الحديث: إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة. وفي رواية ابن علي وغيره قيل: يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. فلا يسرع في نفل، أو فلا يسرع، لا يستأنف ولا يستأنف صلاة نفل مطلقا ما دام المؤذن أخذ في الإقامة، ولا راتبة من سنة فجر أو غيرها في المسجد أو في غيره، حتى إذا كان في بيته وقيمة الصلاة في المسجد الذي يصلي فيه لا ينبغي له أن يعني ينشغل بتنفل في المسجد أو غيره إذا أقيمت الصلاة ولو ببيته لعموم الخبر. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أو فلا صلاة إلا التي أقيمت. قال شيخ الإسلام وقد اتفق العلماء على أنه لا يستغل عنها عن الفريضة بتحية المسجد، ولكن تنازعوا في سنة الفجر. والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته. ونقل أبو طالب إذا سمع الإقامة وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد، ولا بالمسجد يعني يسرع ليدرك الجماعة من أولها. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف لا به الناس، فقال صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، الصبح أربعا يعني تصلي الصبح أربعا. وفيهما أنه قال يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا، ولمسلم بأي الصلاتين اعتدت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا، يعني لأنه قيمة الصلاة وهو كان يصلي هاتين الركعتين. أما قوله وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، فكما ذكرنا قال الألباني ولم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن صح انتهى كلام الألباني، لكن صح عن ابنه أنه كان يحصد من يشتغل في المسجد بعد الشروع في الإقامة، يعني يرميه بالحصباء. قال النووي والحكمة، يعني الحكمة في هذا أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التساهل بالنافلة، المحافظة على مكملات الفريضة أولى بالتساهل بالنافلة، أولى من التساهل بالنافلة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف على الأئمة فلا تختلفوا عليه، فالإمام لا ينبغي أن نختلف عليه، أن يتوحد المسلمون جميعا في متابعته، فكون هذا أولاد يشر بأن يشتغل بنافلة والإمام قد شرع في الصلاة فهذا اختلاف عن الإمام منهي عنه. ولحصول تكبيرة الإحرام يبادر بتحصيل تكبيرة الإحرام لما في ذلك من الفضيلة، ولا تحصل فضيلتها المنصوصة إلا بشهود تحريم الإمام، إلا أن تكون حاضرا وقت تكبير الإمام تكبيرة الإحرام. فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، أي نعم، ولو جهل الإقامة كما لو جهل وقت النهي حيث كان الإحرام بعدها. طيب نفرض أنه يصلي ركعتي السنة في البيت سنة الفجر مثلا، ثم أقيمت الصلاة في مسجد غير المسجد الذي اعتاد أن يصلي فيه، في مسجد آخر غير المسجد الذي يعني يريد أن يصلي خلف إمامه جماعة، فماذا يفعل؟ يتم ركعته السنة، يتم السنة ولا حرج، لأن المسجد هنا الجماعة التي سيصلي أو ينوي أن يصلي خلف إمامها. أي نعم. هنا الحقيقة رسالة لأحد الإخوة الأخ داود عبد الوهاب العدعوزي، له رسالة باسم الغاية المرامة في بيان أنه لا صلاة إلا الفريضة عند الإقامة، مر يعني درس فصل هذه المسألة تفصيلا لا بأس به، فنمر عليها بسرعة إن شاء الله لإتماما للفائدة كالعادة في مثل هذه المواقع. هو عقد فصلا أولا ببيان أنه لا يجوز الاشتغال بالنافلة حال إقامة الفريضة، لا يجوز الاشتغال بالنافلة حال إقامة الفريضة. فيقول الأدلة هنا على قسمين، أولا أدلة تبين أنه لا يجوز الشروع أو الابتداء في النافلة حال إقامة صلاة الفريضة، فإذا كان المؤذن أخذ في الإقامة فلا يجوز لأحد أبدا أن يستأنف أو يبدأ في صلاة نافلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وكما أسمى رواه الجماعة إلا البخاري. هنتكلم إن شاء الله. فهذا الحديث صريح في دلالته على عدم جواز صلاة النافلة وقت إقامة المكتوبة، بل هو صريح في نفيها، صريح في نفي هذه الصلاة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال التابعي والأصحاب إذا أقيمت الصلاة لكل من أراد الفريضة استتاح نافلة، سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة أو تحية المسجد أو غيرها لعموم هذا الحديث، وسواء فرغ المؤذن من إقامة الصلاة أم كان في أثنائها، وسواء علم أنه يفرغ من النافلة ويدرك إحرام الإمام أم لا لعموم الحديث. هذا مذهبنا، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأبو هريرة وسعيد بن جبير وابن سيرين وعمر بن الزبير وأحمد وإسحاق وأبو ثور. الدليل الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، وفي رواية أقيم الصلاة الصبح، فقمت لأصلي الركعتين فجذبني، وفي رواية فأخذ بيدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعة؟ وهذا أخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم غيرهم، وإسناده جيد كما قال العلامة العظيم آبادي في إعلام أهل العصر. ففي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفي إنكاره على ابن عباس رضي الله عنهما دليل صريح على عدم جواز الاستغاثة بالنافلة حال إقامة الفريضة. ثم إن لفظ كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة يدل بظاهره على أن الشروع في النافلة إنما كان قبل الإقامة، فهنا أنكر عليه التمادي مع أنه كان قد شرع فيها قبل أن يبدأ المؤذن في الإقامة. وفي الرواية الأخرى: أقيمت صلاة الصبح فقمت لأصلي الركعتين. فهذه تدل على الابتداء أو الشروع في النافلة أنه إنما كان بعد الإقامة. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فصلى ركعتين قبل أن يدخل في الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا فلان، بأي صلاتيك اعتدت؟ بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟ وهذا أخرجه مسلم في الصحيح كما ذكرنا. فهذا الحديث يبين عدم الاعتداء في النافلة حال إقامة الفريضة. وقال النووي رحمه الله تعالى فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام. وفيه رد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداء حين أخذ المؤذن يقيم، يعني ركعتي النافلة حين أخذ المؤذن يقيم، فغمز منكبه وقال: ألا كان هذا قبل هذا؟ ألا كان هذا قبل هذا؟ رواه الطبراني في الكبير، وقال العراقي إسناده جيد، وقال الهيثمي في المجمع ورجاله موثقون. فمفاد هذا الإنكار أن الأفضلية للتطوع لا تحصل حال الإقامة، بل تحصل قبل شروع المؤذن فيه. من أراد أن ينال ثواب التطوع فيكون هذا قبل الإقامة، أما عند شروع المؤذن في الإقامة فليس هذا موضع تنفل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى القوم وهم في الصلاة ولم يكن صلى الركعتين، فدخل معهم ثم جلس في مصلاه، فلما أضحى صلاهما. أخرجهم أبي شيبة في المصنف بسند صحيح. فلم يشرع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنة الفجر والناس كانوا في صلاة الفريضة. فهذا فيه رد على من قال بأنه كان يصلي ركعتين سنة الفجر عند إقامة الصلاة. وعن ابن سيرين أنه كره صلاة ركعتي الفجر عند الإقامة، وقال: كيف يصليهما وقد فرضت الصلاة وقد جاء وقت الفريضة؟ وقال عطاء: إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فلا تركع. وطبعا ليس المقصود هنا تخصيص الحكم بالمسجد كما أشرنا. وعن إبراهيم قال: سألت طاووسا فقلت: أركع ركعتين والمؤذن يقيم. قال: أو تطيق ذلك؟ يعني كأنه يقول: أيطوعك قلبك تقام الفريضة وأنت تشتغل بالنافلة؟ أو تطيق ذلك؟ والحقيقة أن يعني علماء نصوص العلماء في هذا كثيرة، لكن نجتزئ منها فقط عبارة الحافظ قال في الفتح: قال ابن عبد البر: الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة. ويتأيد ذلك من حيث المعنى، لأن قوله في الإقامة: حي على الصلاة، معناه هلموا إلى الصلاة، أي أي صلاة التي يقام لها، حي على الصلاة، هلموا إلى الصلاة يعني اهرعوا وافزعوا إلى الصلاة، أي صلاة التي تقام الآن بهذا النظر؟ حي على الصلاة التي تقام. فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل بغيره. أسعد الناس بامتثال الأمر هلموا إلى الصلاة حي على الصلاة هو من لم يتشاغل بغيره إذا حان وقته. فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولو دخل المسجد وأراد الشروع في تحية المسجد أو غيرها فشرع المؤذن في الإقامة قبل إحرامه فليستمر قائما ولا يشرع في التحية، للحديث الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ولا يجلس، للحديث الصحيح في النهي عن الجلوس قبل التحية. ثم ذكر أدلة تبين أنه لا يجوز الاستمرار في النافلة. ما مضى كان متعلقا غالبا بإيه؟ بعدم جواز استئناف نافلة أو ابتداء صلاة نافلة وقد شرع المؤذن في الإقامة. أما هنا فالمسألة أخرى، يعني أنه أحرم للنافلة قبل الإقامة وأثناء صلاته النافلة أقيمت الصلاة. فهنا يذكر أدلة تبين أنه لا يجوز الاستمرار في النافلة لمن كان قد شرع فيها حين إقامة الصلاة المكتوبة، وأن الصحيح قطع هذه النافلة، قطع النافلة والانصراف إلى الصلاة. فعن ابن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لات به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة. وهذا متفق عليه. وعند مسلم وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وقد أقيم الصلاة الصبح وهو يصلي، فكلمه بشيء لا أدري ما هو، فلما انصرف أحطنا به نقول له: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة، يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة. فطبعا كون يعني او زل انكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل حين صلى سنه الفجر وقت اقامه الصلاه دل على كراهه ذلك الفعل. ومن تامل صيغه الانكار عرف شده كراهه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، يعني سواء في قوله الصبح أربعة طبعا صيغه تدل على الكراهه الشديده، وكذلك قوله يوشك احدكم ان يصلي الفجر أربعة. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هو استفهام إنكار الصبح أربعة، ومعناه أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة. فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعة، لأنه صلى بعد الإقامة أربعة. وقال في الحديث الآخر: يشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة، قال فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها. وهذا مذهب الشافعي والجمهور. طبعا قوله هنا النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة قد يرد عليه حديث ابن بحينة، لأنه رأى رجلا وقد قيمه الصلاه يصلي ركعتين، فلا يتقيد الحكم فقط لمن يفتتح او يبتدئ او يستأنف صلاه نافله، لكنه يشمل من احرم للنافله حتى قبل شروع المؤذن في الاقامه. والله تعالى اعلم. عن بيان قال: كيف كان قيس بن أبي حازم يؤمنا فأقام المؤذن الصلاة وقد صلى ركعة، قال: فتركها ثم تقدم فصلى بنا. فالشاهد هنا قوله فتركها، يعني أنه كان مستقرا على السلف قطع هذه النافلة إذا أقيمت الصلاة، وإن كان البعض قد خص هذا الحكم بالإمام، ولكن الأدلة السابقة يعني تدفع هذا التخطيط. يقول ناقلا عن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بعدما أورد هذه الجملة من الآثار قال: فهذه نصوص منقولة النقل التواتر لا يحل لأحد خلافها. يقول: الكاتب ولينتبه لذلك كثير من المصلين الحريصين على الصلاة في الصفوف الأول من الذين يشرعون في النافلة ثم تقام الصلاة المكتوبة، فتراهم يستمرون في النافلة ولا يقطعونها وقد أقيمت الصلاة وتهيئت الصفوف، فيقطعون على المصلين صلاتهم ويضطرون الإمام إلى التأخير في الشروع في الفريضة، يعني إما الإمام يظل واقفا منتظرهم منتظرا إياهم حتى يسلموا واحدا واحدا، وإما يعني أنه يصلي وبالتالي تكون الصفوف غير متصلة، أشخاص يصلون النافلة في أثناء الصفوف الأولى، فهذا بلا شك يعني أيضا مخالف للسنة. وقد نبه لذلك الإمام ابن الهمام رحمه الله تعالى فقال: وأشد ما يكون كراهة أن يصلي سنة أو غيرها عند إقامة المكتوبة مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلاء. هذا كلام ابن همام، مخالطا للصف يعني إن كان لابد وحيصلي النافلة فهتكون في الآخر، مش يرجع إلى الصف الأولى حتى يجبر الإمام على انتظاره، واضح؟ يعني يأخذ من الصلاة أو كان يأخذ مذهب آخر يكون في حيث أدرك مكانا فيها، ولا الصفوف الأولى ثم يعني يوقع هذا الفساد. نعيد عبارة ابن الهمام: وأشد ما يكون كراهة أن يصلي سنة أو غيرها عند إقامة المكتوبة مخالطا للصف كما يفعله كثير من الجهلة. ولذلك قال بعضهم لمن رآه يصلي النافلة وقت إقامة المكتوبة: يا هذا إن الذي فاتك من أجر فرضك أعظم مما أدركت من ثواب نفلك. طبعا ده إذا كان النفل يصح، قال إنما فاتك من أجر فرضك ما فاتك من الثواب الذي فاتك من بسبب عدم إدراك صلاة الإحرام وإدراك الإمام من أول الصلاة، هذا القدر لا يعوضه الثواب الذي تناله من النافلة التي من أجلها تأخرت عن إدراك الإمام في أول الصلاة. طبعا هذا يعني بناء على أن تكون النافلة صحيحة، أما إذا قلنا بظاهر الحديث وأنه لا صلاة بمعنى نفي الصحة لا نفي الكمال، فقد فاته خير عظيم ولم يحصل أجرا أصلا من هذه النافلة. وعن يزيد بن رباح قال: رأيت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كبر في الصلاة النافلة وأقيمت الصلاة فتقدم وترك النافلة. ثم عقد فصلا في بيان أن الحكم عام يشمل جميع النوافل دون استثناء، والرد على من استثنى ركعتي سنة الفجر. فبعض العلماء ذهب إلى أن الحكم السابق عام في كل نافلة ما عدا سنة الفجر، فهو حكم خاص بغير سنة الفجر من النوافل. استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح. قالوا ظاهر هذا الحديث صريح في استثناء ركعتي سنتي الفجر، وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل. والجواب أن الأدلة عامة فالحكم يشمل جميع النوافل دون استثناء، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم. أما ما ادعوه من تخصيص سنة الفجر وما استدلوا به من أدلة فجوابه: أولا أن هذه الزيادة وهي قوله إلا ركعتي الصبح لا أصل لها كما بين الإمام البيهقي نفسه. أين؟ ولذلك قال العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين في المثال الذي نتكلم فيه، قال: فردت هذه السنن كلها لما رواه حجاج ابن نصير المتروك عن عباس ابن كثير الهالك عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وزاد إلا ركعتي الصبح، فهذه الزيادة كتمها. يقول ابن القيم: فهذه الزيادة هي زيادة إيه؟ إلا ركعتي الصبح كتمها، يعني هي مزيدة على الحديث الأصلي وليست منه، فهذه الزيادة كتمها زيادة في الحديث لا أصل لها، فإذا لا تصلح هذه الزيادة لتخصيص العموم. أما حديث لا تدعوهما وإن طردتكم الخير فهو لا يصح، لأن في إسناده راويا مجهولا أو من لا يعرف حاله، ويوجد عنه أحاديث كثيرة في فضائل ركعتي سنة الفجر كقوله عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، أخرجه مسلم في صحيحه. ومع ذلك لا يسلم الاستدلال به. هو الكلام هنا في ماذا؟ في فضيلة صلاة الفجر، يعني في وقته، ومن فتاة الفجر في وقتها، من فتاته تقضيها إما بعد الفريضة وإما في الضحى، يعني بعد ما تطلع الشمس. واضح؟ فليس يعني يستفاد من الحديث بيان استثناء ركعتي الفجر مما نحن بصدده. لماذا؟ حتى لو صح الحديث: لا تدعوهما وانت غيركم الخير، يعني عند الامكان. اما وقد اقيمت الصلاه نعمل او نعمل بالاحاديث العامه السابقه. كذلك حادثة الإنكار على المصلي الذي كان يصلي ركعتي الفجر إنما كانت في أي صلاة؟ لو حديث ابن بحينة وفي رواية ابن عباس وعبد الله بن خرجت وأبي موسى الأشعري، كل هذا كان في صلاة الفجر. فكان يعني بعض الصحابة يشتغلون بالسنة وقد أقيمت الصلاة، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح على شمول الحكم لسنة ركعتي الفجر، بل قد يكون أكثر تأكيدا فيها. ولذلك بوب أو ترجم البخاري في الصحيح لحديث ابن بحينة قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني إن حديث ابن بحينة أصلا في صلاة الصبح، فالإمام ابن حجر إمام البخاري رحمه الله يعني عمم الحكم كي يشمل جميع النوافل دون تفريق أو استثناء. وبوب الإمام ابن حبان حديث أبي هريرة السابق بقوله: ذكر البيان بأن حكم صلاة الفجر وحكم غيرها من الصلوات في هذا الزجر سواء، في هذا الزجر سواء. كذلك أيضا يمكن الجمع بين الفضيلتين، من فضيلة الجماعة وفضيلة سنة الفجر. واضح؟ بأن يدخل المصلي في الفريضة وبعد الفراغ منها يؤدي سنة الفجر، لأن هذا الوقت يشملها، فقد ثبت ذلك بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. هناك وقت للتدارك حيث تستطيع أن تتدارك فيه ركعتي الفجر إن فاتتك. فعند ابن ماجه وأبي داود بسند صحيح عن قيس بن عمرو أنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح أو صلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلها فصليتهما. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسكوته إقرار بفعل هذا الرجل، لأنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من الفريضة، فسكوته عليه الصلاة والسلام إقرار بأن هذا موضع يجوز قضاء، يعني أن يصلي فيه ركعتي السنة. فلو كان غير جائز لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعض أقوال أهل العلم، مثلا كقول الإمام الخطابي في المعالم في هذا بيان أنه ممنوع من ركعتي الفجر ومن غيرها من الصلوات إلا المكتوبة. وقال الإمام النووي: فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة، سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي والجمهور. وقال شيخ الإسلام: ولكن تنازعوا في سنة الفجر، والصواب أنه إذا سمع الإقامة فلا يصلي السنة لا في بيته ولا في غير بيته، بل يقضيها إن شاء بعد الفرض، والسنة أن يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين سنة. المسائل: أولا فيما يتعلق بحديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة يعني إذا شرع المؤذن في الإقامة، وليس المراد إذا أقيمت الصلاة يعني إذا فرغ من الإقامة، لكن مجرد الشروع في الإقامة. هذا هو الصحيح. يقول الشوكاني: فهل المراد به الفراغ من الإقامة لأنه حينئذ يقرع في فعل الصلاة أو المراد شروع المؤذن في الإقامة. قال العراقي: العراقي يحتمل أن يراد كل من الأمرين، والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام. ويدل على ذلك رواية ابن حبان بلفظ إذا أخذ المؤذن في الإقامة، يعني إذا شرع أخذ ذي من أفعال الإيه؟ الشروع، من أفعال الشروع. أيضا في رواية أبي موسى: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ركعتي الغداء حين أخذ المؤذن يقيم، حين أخذ المؤذن يقيم. ورواية ابن عباس بلفظ: كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة. قوله فلا صلاة إلا المكتوبة، المراد بالصلاة هنا هو مطلق التطوع المصاحب للمكتوبة التي يقام لها، لكن اختلفوا في المراد باللفظ فلا صلاة لا على أقوال. ذهب بعضهم إلى القول بنفي الكمال مع ثبوت الصحة، يعني لا صلاة، يعني لا صلاة كاملة على وفق قوله لا إيمان لمن لا أمانة له، وكذلك قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني هنا نفي الصلاة مقصود نفي إيه؟ الكمال، وليس نفي إيه؟ الصحة. قالوا وهو شاهد في كون النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا على في حديث عبد الله بن سرجس: وهو شاهد في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقطع على المصلي صلاته وهو لم يأمره بإعادتها، ففي ذلك دليل على أن المراد بالنفي إنما هو كمال الصلاة، وأن الصلاة صحيحة وإن كان فيها نوع من الكراهة. وذهب أهل الظاهر إلى القول بنفي الصحة، لا صلاة يعني أن الإقامة تبطل الصلاة، شروع المؤذن في الإقامة يبطل الصلاة النافلة التي تصلى، فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الفريضة. وهذا ما رجحه الشوكاني في النيل وفي السيل الجزار، حيث قرر أن نفي الصحة أقرب المجازين إلى الحقيقة، ووافقه العلامة المباركوري. يقول الكاتب هنا وهو الصواب: إن القول بنفي الكمال مفهوم فيه نوع من تحميل النص ما لا يحتمل، إذ إن الظاهر المتبادل إلى الذهن من أول وهلة يقتضي القول بنفي الصحة، فلما العدول عنه بالاحتمال والتأويل؟ وهذا بخلاف أحاديث نفي الإيمان التي ذكرناها آنفا. وذهب بعضهم إلى القول بأن النفي في قوله فلا صلاة إلا المكتوبة ليس يعني لا هنا تحتمل أمرين، إما أنها لا نافية وإما أنها لا ناهية. فإذا كانت نافية فيتفرع قولان: إما أنها تنفي الكمال، وإما أنها تنفي الصحة. يبقى القول الثالث أنها تكون إيه؟ لا الناهية، لا ناهية. فلا صلاة يعني فلا تصل صلاة إلا المكتوب، هذا هو القول الثالث، لا صلاة يعني بمعنى النهي كما قال السيوطي رحمه الله تعالى، وتقديره إذا أقيمت الصلاة فلا تصلوا حينئذ، أو لا يشرع أحدكم في النافلة حين سماعه الإقامة للفريضة، أو لا صلاة ابتداء. وأما من كان قد شرع في النافلة وسمع الإقامة للفريضة بعد ذلك فهذا لا يشمله النهي، يعني هو كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ظاهره الخبر والمراد به الإنشاء النهي، زي لا ضرر ولا ضرار الخبر، لكن مقصود منه النهي. تقول: وهذا القول بعيد جدا لأنه يخالف حديث ابن بحينة، وما دل عليه فهو صريح بأن القطع كان أثناء الإقامة. إنه يرد هنا عليه على إنه على من استدل يعني من فرع عن القول بأن لا نهي لا تصلوا، يعني لا تفتتحوا ولا تبتدئوا صلاة، وعلى هذا القول لا يشمل من كان قد افتتح الصلاة قبل الإقامة. واضح؟ فهنا يرد الكاتب المصنف هنا يقول: هذا يخالف حديث ابن بحينة وما دل عليه فهو صريح بأن القطع كان أثناء الإقامة، وأن الإقامة إنما كانت بعد الشروع في النافلة. يقول الحافظ: فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا، لأن المراد بالمكتوبة الفريضة أو المفروضة. سؤال: ماذا لو بقي للمصلي جزء يسير من النافلة وأقيمة الصلاة؟ ماذا لو بقي للمصلي جزء يسير من النافلة وأقيمة الصلاة؟ تقول: إذا بقي للمصلي جزء يسير من النافلة، كأن يكون قد شرع في السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير مثلا وأقيمة الصلاة، فهل عليه أن يقطع صلاته في هذه الحالة أم يتمها ثم يدخل في الفريضة؟ فيه أقوال: بالغ أهل الظاهر فقالوا: إذا دخل المصلي في النافلة وأقيمة الصلاة للفريضة بطلت النافلة ولا فائدة أن يسلم منها، ولو لم يبق عليه منها غير السلام. قالوا: إذا كان صلى ركعتين وجلس التشهد وقال التشهد وصلى على الرسول عليه السلام وقال الأدعية التي تقال قبل التسليم، وقبل أن يشرع في السلام أقام المؤذن الصلاة، قال أهل الظاهر إيه؟ الصلاة تكون بطلة ولا يحتاج أن يسلم لأن الصلاة بطلت بالفعل. واضح؟ نعم. فعليه أن يدخل في الفريضة ثم له أن يقضيها إذا شاء، ولا فائدة أن يسلم منها ولو لم يبق عليه منها غير السلام. يقول هنا المصنف: هذه مبالغة منهم لأن فيها تحذيرا وتضييقا للموقف، فلذلك قال العراقي رحمه الله: وهذا غلو منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام. فليت شعري: أيهما أطول زمنا، مدة السلام أو مدة الإقامة للصلاة؟ بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الابتداء قبل إتمام الإقامة. المؤذن لا شك إذا شرع الإقامة هو ما بقي عليه السلام فقط. واضح؟ أيهما أطول زمنا؟ كلمة السلام عليكم ورحمة الله من اليمين واليسار أم ألفاظ الإقامة؟ فشكل ألفاظ الإقامة. ثم إنه إذا أدرك إذا أتى بالسلام لن يفوت أي شيء من الاستعدادات التي فيها تهيئ لتحصيل كل الكمالات المتعلقة بالصلاة من أولها، كتكبيرة الإحرام والوقوف في الصفوف الأول. يعني الزمن يسير جدا الذي يسلم فيه بعكس الزمن الذي يستغرق لإقامة الصلاة. هذا كلام الحافظ العراقي: هذا غلو منهم في صورة ما إذا لم يبق عليه غير السلام. فليس شعري: أيهما أطول زمنا، مدة السلام أو مدة الإقامة للصلاة؟ بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل إتمام الإقامة. هذا فيما يتعلق بكلام أهل الظاهر. قال آخرون: عليه أن يتم النافلة وأن يتجوز فيها. يعني كان في التشهد مثلا بقي له شيء يسير، في هذه الحالة يتم النافلة ويتجوز فيها، يعني يقتصر، ولو اقتصر على أقل قدر تصح به الصلاة. واضح؟ فعليه أن يتجوز فيها ثم يلحق بالإمام ويدخل في الفريضة، لأن الحكمة من قطع النافلة حال الإقامة للفريضة ليتفرغ المصلي للفريضة من أولها فيشرع فيها مع الإمام فيحافظ عليها كاملة، كما بين ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. فكون المصلي في التشهد الأخير فله أن يتم تطوعه لأنه بذلك لا ينشغل عن الفريضة. وقال العلامة المبارك فوري في المرعى: الراجح عندي أنه أن يقطع عند الإقامة إن بقيت عليه ركعة. إن كان يصلي مثلا النافلة ففرغ من ركعة وبدأ، يعني حينما نهض بركعة الثانية مثلا أقيمت الصلاة، إن بقيت عليه ركعة سواء في الإقامة أو في الركوع أقيمت الصلاة، ففي هذه الحالة يقطع الصلاة، يقطع الصلاة عند الإقامة، عند شروع الإقامة. هنا الراجح عندي أن يقطع عند الإقامة إن بقيت عليه ركعة، فإن أقل الصلاة ركعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة. فكلمة صلاة أقل ما يطلق عليه الصلاة هو ركعة واحدة. واضح؟ فإن كان بقي ركعة كاملة فهذه صلاة، بدليل الوتر بيكون ركعة، فلا صلاة. فإذا كان يعني هو بيحاول اللي هو حدا يعني مميزا وفاصلا، فيقول: لا صلاة، أقل الصلاة ركعة. فإن بقيت عليه ركعة يقطع الصلاة، لأن هنا لا صلاة وهذه الركعة الباقية صلاة. واضح؟ نعم. يقول: فإن أقل الصلاة ركعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة، فلا يجوز له أن يصلي ركعة بعد الإقامة. وأما إذا أقيمت الصلاة وهو في السجدة أو التشهد فلا بأس لو لم يقطعها، لأنه لا يصدق عليه أنه صلى صلاة أي ركعة بعد الإقامة، لأن التشهد لا يسمى ركعة. إذا كانت السجدة مثلا هذا السجود والتشهد لا يسميان ركعة، فهو أقل من ركعة. انتهى كلام البركوري. يقول المصنف: وهذا يواجه الحكمة من النهي، ويتبين منه أنه ليس خاصا بمن شرع في التشهد أو كان دون ذلك قريبا من السلام، لا، بل كل من رأى نفسه وهو دون الركعة أنه إن تجوز فيما بقي له واستطاع أن يلحق التكبيرة الأولى مع الإمام فلا بأس أن يتم صلاته ثم يلحق بالإمام. فما أظن ذلك يتحقق إلا لمن كان في بداية السجود للركعة الأخيرة في الغالب، وإلا كانت صلاته سريعة وكان التجوز فيها إلى أبلغ الحدود فيخل ذلك بصلاته، فلا يدري كم صلى وماذا قال في خفضه ورفعه حتى لا يصح أن يقال له إنه يصلي. والله تعالى أعلم. مسألة أخرى: هل تقطع النافلة بالتسليم أم لا؟ يعني خلاص هو حيقطع النافلة، كيف يقطعها؟ يسلم وهو قائم مثلا أم لا يسلم؟ طبعا معروف أنه لا يجوز التحلل من الصلاة إلا بالتسليم، لكن أي صلاة هي التي تحللها التسليم؟ هي الصلاة الكاملة، الصلاة الكاملة هي التي تحللها التسليم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يقول الألباني حفظه الله: والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور، فكذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج منها لا يكون إلا بالتسليم، وهذا مذهب الجمهور. أما التسليم في حالة انتهى كلام الألباني، أما التسليم في حالة قطع النافلة لعارض فإقامة الصلاة مثلا ففيه أقوال. يعني إذا الصلاة كاملة لا تميل أبدا للخروج منها عن الدخول فيها إلا بالتسليم، هذه الصلاة كاملة. لكن مسألتنا لا ينطبق عليها هذا الكلام، أو في اختلاف في كثير الخروج أو قطع هذه الصلاة. فهنا أقوال، الأقوال في ماذا؟ في قطع الصلاة لعارض يعرض، مثل إقامة الصلاة وهو يصلي النافلة. فالمروي عن الحسن البصري وقتادة ونافع وغيرهم أنه لا يقطع النافلة ولا يسلم، لا يقطع النافلة ولا يسلم، ولكن يصل النافلة بالفريضة مباشرة، وهذا مما لا دليل عليه، بل ظاهر الأحاديث والأثار السابقة يرده الله تعالى عنه. يعني هو واقف مثلا في الصف يصلي النافلة، وقبل الركعة الثانية مثلا فأقيمت الصلاة والإمام كبر تكبيرة الإحرام، ويبقى هو على حاله ويصل الفريضة بالنافلة، فمذهب غريب الحقيقة. وقال آخرون كحماد وغيره: بلزوم الانصراف بالسلام، أن يجب عليه أن يقول السلام عليكم حتى لو كان قائما. ودليلهم على ذلك حديث صلاة معاذ في قومه بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن معاذا أطال الصلاة فانحرف رجل إلى زاوية من المسجد وصلى منفردا، وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه سلم ثم انحرف، فهذا هو الشاهد. وقال فريق ثالث: إن السلام إنما هو لتحليل الصلاة الكاملة التامة بركوعها وسجودها وتشهدها، والذي يقطع النافلة عند إقامة الفريضة فإنه لا يقطعها بالسلام، فإنه لا يقطعها بالسلام لكونه ليس في صلاة أصلا حال شروع المؤذن في الإقامة، إذ إن صحة الصلاة منتفية في هذه الحالة على أصح القولين، واتفق بين ذلك أن لا صلاة نفي الصحة، نفي الصحة لا صلاة إلا المكتوبة، لأن الصلاة بطلت، فإذا كانت بطلت وقطعت الصلاة فيسلم مما يسلم. أي نعم. قالوا: وهذا مشابه تماما لمن يقطع صلاته لأي عارض آخر يوجب عليه هذا القطع، مثلا رجل انسقط وضوءه وهو في الصلاة المكتوبة أو في غيرها، فكيف يخرج منها ليسلم؟ يخرج منها بغير تسليم، كما في الحديث: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم يغتسل،
يأخذ الأنف هي نوع من التعريض حتى يوهم الناس إنه إيه عنده رعاة.
طبعا فهذا هو ما كذا، لكن هذه من الآداب المستحسنة. إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأكل بأنفه ثم لينصرف، لم يأكل فليسلم ثم لينصرف. وهذا صحيح رواه ابن ماجه وغيره، وظاهره واضح على ما قالوه لأنه ليس فيه ذكر الانصراف بالتسليم. ثم يذكر الترجيح فيقول إن القول الأخير هو الأقوى، يعني أنه لا تسليم إلا من الصلاة الكاملة. فعارض إقامة الصلاة شأنه شأنه أي عارض آخر يقطع الإنسان من أجل الصلاة كانتقاض وضوئه أو مثلا طفل سيقع أو أعمى سيقع في حفرة أو في ذئر مثلا أو حريق سيشتعل أو أي شيء من هذه الأشياء، فإن الإنسان لا ينصرف في هذه الحالات للتسليم. أما الاستدلال بحديث قصة معاذ ففيه رغب، يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ولابن عيينة عند مسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده، وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة، لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباس شيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة بقوله ثم سلم، وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام، وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لأن السلام يتحلل به من الصلاة، وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا. فالله تعالى عن هذا كلام حافظ ابن حجر. فإذا وعلى أساسه لا يصح الاستدلال بحديث هذا الرجل حينما أطال يعني معاذ رضي الله تعالى عنه في الصلاة، وسبق الكلام في هذه الزيادة. فأغلب الروايات تدل على أنه قطع الابتداء فقط لكن لم يقطع الصلاة، لكن نوى الايه؟ نوى الانفراد، نوى الانفراد، وهذه مسألة أخرى. أما الأحناف فعندهم اعتراض مشهور على ما في هذه المسألة، وهي عدم جواز التنفل حال إقامة المكتوبة، وقالوا إن المكلف إذا تلبس بالمندوب وشرع فيه فلا يجوز له أن يقطع، لأن في قاعدة تقول إيه؟ الشروع ملزم، الشروع ملزم. أيضا بل لابد له ما دام ما قد شرع من إتمامه، وإن قطعه أفسده ويجب عليه قضاؤه. ترى ما هي الآية التي يستدلون بها على هذا؟ ولا تبطلوا أعمالكم في سورة محمد عليه الصلاة والسلام. فاستدلوا بعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. وكذا استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض بنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنظرتني حفصة إليه وكانت بنت وكانت ببيت أبيها. والله أنا لاحظته كانت بنت أبيها، لكن هي أمامي بنت أبيها. أي نعم، وكانت بنت أبيها السياق يعني هي كانت يعني تبادر في ال أي نعم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنظرتني حفصة إليه وكانت بنت أبيها، فذكرت ذلك له فقال: يقضي يوما آخر مكانه، يقضي يوما آخر مكانه. قالوا: فأمره صلى الله عليه وسلم لهما بالقضاء دل على عدم جواز قطع النفس بعد الشروع فيه، كما دل على وجوب القضاء عند الإفساد. طبعا هنا يعني كلام كثير فيما يتعلق بالآية الكريمة، فاختلف المفسرون في ما هو الذي يبطل الأعمال. ولا تبطلوا أعمالكم، قيل المعاصي والكبائر، وقيل الشك والنفاق، وقيل الرياء والسمعة، وقيل المن. فيقول الشوكاني: والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال كائنا من كان، من غير تخصيص بنوع معين. فعلى هذا قطع النافلة يعني لا يعتبر السبب من أسباب يعني الإبطال الأعمال، وأنه لا علاقة بقضية التنفل حال الإقامة بالآية الكريمة، إن سياق الآية يدل على صحة الأقوال السابقة في تفسيرها. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ومن احتج في هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء، كأنه قال لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والسمعة بل أخلصوها لله. وقال ابن حزم في المحلى نعم هذا حق وما هو أبطلها، ولكن تعمد ولو تعمد إبطالها لكان مسيئا. يعني لو أنه بيطل النافلة والحال كده راح أبطل النافلة بلا سبب هذا إساءة. ويمكن نستدل بالآية كلها والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، واضح، لكن ليس الذي أبطلها هو المصلي المتنفل، وليس الذي أبطلها مقيم الصلاة، إنما الذي أبطلها هو الله سبحانه وتعالى. الشارع عز وجل هو الذي شرع ببطلان، شرع لنا بطلان أو بين بطلان هذه الصلاة. يقول ابن حزم نعم هذا حق وما هو أبطلها، ولو تعمد إبطالها لكان مسيئا، ولكن الله عز وجل أبطلها عليه كما تبطل بالحدث وبمرور ما يبطل الصلاة مروره ونحو ذلك. ثم إن الآية عامة والأحاديث خاصة فيعملوا بالخاص، والله تعالى أعلم. أما حديث عائشة فهو مردود من وجهين، أولا أنه حديث مرسل فهو من رواية الزهري عن عائشة رضي الله عنها كما قال المناوي في الفيض، وقال الحافظ قال الخلال اتفق الثقات على إرساله وشذ من وصله، وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا. وعلى فرض ثبوته، على فرض ثبوته فإنه مخالف لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فأما قوله فهو الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أفاض وإن شاء أفطر. وأما فعله فعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، حديث في مسلم، فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، فقال فإني إذا صائم. قال ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أبدي لنا حيل، فقال أريني فقد أصبحت صائما فأكل. فدل قوله وفعله على أن الأصل في هذه المسألة هو جواز إبطال التطوع دون الإيجاب في قضائه. هو يستحب القضاء، يعني في حديث يعني فيه أيضا قصة لا أذكرها بالضبط، لكن فيه أن النبي عليه السلام قال لبعض الصحابة أعتقد في سلمان وأبي الدرداء قال أو حديث أم سلمة قال أفطري أو أفطر وصوم مكانه يوما إن شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن شئت أو إن شئت يدل على التخيير في القضاء وليس الوجوب. وهذا الكلام مستخدم منه حكم واحد، ما هو في الاستدلال بين ولا تبطلوا أعمالكم في الصيام مثلا أو في النافلة في مسألة واحدة، لو شرع الإنسان في تطوعها عمل واحد، إذا شرع الإنسان في تطوعه فإنه يلزم بالإتمام، ما هي؟ الحج والعمرة. والدليل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، في هذه الحالة يتحول الحكم متى ما شرع في الإنسان من النذر إلى الوجوب. فمتى ما دخل المكلف في حج أو عمرة بنية الإحرام لم يحل له إبطالها لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وإذا أفسدهما بعد الشروع فيهما وجب عليه القضاء، والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق باستعراض سريع لهذه الرسالة الغاية المرامة في بيان أنه لا صلاة إلا الفريضة عند الإقامة. ثم يقول في منال السبيل هنا وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. طبعا سبق في تضعيف الكلام الآن في استعراض هذه الرسالة البيان موضع الاستدلال بهذه الآية الكريمة. ثم يقول ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سن أن يعيد والأولى فرضه، لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه المتقدم. ومن صلى يعني سواء صلى وحده أو صلى في جماعة، ثم أقيمت الجماعة يعني أقام المؤذن الجماعة يعني أقام الفريضة، سن له أن يعيد يعني يعيد هذا الفرض ثانيا مع الجماعة الثانية سواء كان وقت نهي أو لا. حيث كان الشروع في الإقامة وهو في المسجد، ما دام كان قيمة الصلاة وهو داخل المسجد. لأن يعني في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. هذا رواه أحمد ومسلم. طبعا إلا المغرب، يعني هذا الحكم إلا في المغرب، فلا تستنوا إعادتها لو كان صلاها وحده، لأن المعادة تطوع، التطوع لا يكون بوتر، لأن المغرب هي وتر النهار. لكن بعض العلماء قال يعيد المغرب ويشفعها، يصلي معه المغرب ويزيد ركعة يشفعها حتى تصير أربعا. نعم. ثم يقول: ويصح قضاء، أيها، هنا مسألة في الروض المربع، فالموضوع يقول: ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع ساعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. الحقيقة مسألة الكلام فيها طويل جدا، لكن اختصر جدا في شرحها ايضا. يقول: لا يأخذ الترتيب بخشيه فوات الجماعه، الترتيب بين الفرائض يعني او الصلوات. فمثلا مساله مشهوره: لو اقيمت العصر، لو اقيمت صلاه العصر مثلا، وكان هذا الرجل عليه صلاه الظهر، ما صلى الظهر، فماذا يفعل؟ يعني اقيمت صلاه الجماعه، كما صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر، ففي هذه الحالة يصلي الظهر قبل العصر، بناء على هذه الرواية أن الترتيب لا يسقط بخشية فوات الجماعة، لأنه إذا انشغل بمراعاة الترتيب واضح ستفوته الجماعة. فالرواية المعتمدة في المذهب كما في الروض المرجع أنه لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، لابد من مراعاة الترتيب، حتى لو فاته الجماعة فهو يصلي أولا الظهر، حتى لو لم يصلي مع الجماعة، حتى لو فاته الجماعة فيصلي أولا الظهر قبل العصر. وعنه يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد: يصلي مع الجماعة العصر ثم يصلي الظهر، يصلي مع الجماعة العصر ثم يصلي الظهر. قال الموثق: ولا يحتاج إلى إعادة العصر، ولا يحتاج إلى إعادة صلاة العصر. وأتى شيخ الإسلام من فاتته صلاة العصر فوجد المغرب قد أقيمت صلاها مع الإمام المغرب ثم يصلي العصر، وقال باتفاق الأئمة. وهل يعيد المغرب؟ الصحيح لا يعيد، في قول يعيد المغرب مراعاة للترتيب. قول الثاني لا يعيد المغرب، لأنه بهذه الحالة تكون الصلوات المفروضة التي صلاها هذا الشخص في اليوم ست صلوات وليست خمسة. يقول: وهل يعيد المغرب؟ الصحيح لا يعيد، فإن الله لم يوجب الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع. أيضا هو في المسألة تفصيل نتجاوز عن الآن عنه، ونكتفي الليلة بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني كان فيما يتعلق بعد الدروس، يعني لا يوجد باب الأسئلة بعد الدروس على الإطلاق، لأن في بديل، وهو حددت موعد من الساعة 9 صباحا إلى 10:30